أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. في ختام البحث عن البرهان الذي ذكره المحقق الشريف إثباتا لبساطة مدلول المشتق، وفي ختام البحث عن بساطة المشتق وتركيبه، قبل الدخول فيما سماه صاحب الكفاية بالإرشاد الذي عقده بيانا لحقيقة البساطة المدعاة في المقام، في ختام هذا المبحث لا بأس بذكر بعض المطالب تتميما للفائدة. وهذه المطالب نريد من خلالها الإشارة إلى ما يتعلق بصورة البرهان من جهة المقدم والتالي، وما يترتب على هذا البرهان. أما ما يتعلق بالصورة فهنا مطالب. المطلب الأول أن المحقق الشريف ردد الأمر بين أخذ مفهوم الشيء ومصداق الشيء في دعوى التركيب، بمعنى أن التركيب إما أن يكون بنحو أخذ مفهوم الشيء في مدلول المشتق، وإما بنحو أخذ مصداق الشيء في مدلول المشتق. وهذا الترديد ليس بحاصر، وذلك لإمكان وجود أمر ثالث أو قسم ثالث في البين، وهو أخذ مفهوم الذات الخاصة. وبيان ذلك أن مفهوم الشيء يراد به المفهوم العام الصادق على جميع الأشياء، كما يقال أن الله سبحانه وتعالى وهو واجب الوجود شيء، والممكن شيء، والجوهر شيء، والعرض شيء. فمفهوم الشيئية من المفاهيم العامة التي تساوق الوجود في الصدق والانطباق. ومصداق الشيء يراد به الوجود الخاص بالماهية الخاصة، أي أن المقصود بالمصداق هو نفس التحقق العيني والثبوت الواقعي لما نسب إليه الثبوت. فعندما يقال هذا مصداق الإنسان، فالمراد به أن هذا وجود عيني لماهية الإنسان، وهكذا لو قيل مصداق الحجر أو مصداق الشجر. ولكن من الواضح أن المصداق باعتبار كونه وجودا حقيقيا لا معنى لأخذه في مدلول لفظ من الألفاظ، لأن شأن اللفظ الدلالة، والدلالة إنما تتعلق بالمعاني والمفاهيم والأمور التصورية. أما الأمور العينية من حيث هي عينية فلا معنى لتعلق الدلالة بها إلا بالعرض، وبالتالي لا معنى لجعل هذا أمر من شقوق الترديد في مقام بيان المعنى الذي وضع اللفظ بإزائه. بل الصحيح أن يراد بمصداق الشيء لو قيل أنه أخذ في مدلول لفظ من الألفاظ صورة الشيء بما له من خصوصية. فعندنا مثلا مفهوم الإنسان، وهو عبارة عن الماهية العامة المشتركة بين أفراد الإنسان، وعندنا مصداق الإنسان ويراد به صورة هذا الفرد الخاص الذي له وجود خارجي. وما يتعلق به الوضع في باب الأعلام هو هذه الصورة الخاصة. فعندما يقال أن العلم موضوع للمصداق، لا يراد بالمصداق الوجود الخاص بما هو أمر عيني، بل المراد بالمصداق هو الماهية بما لها من خصوصية مفردة تميز هذا الفرد عن غيره من الأفراد. فلفظة حمزة موضوعة للذات الخاصة، ولفظة علي موضوعة للذات الخاصة لا للوجود الخاص. إذا عرفت هذا قلنا أن ما ذكره المحقق الشريف ليس بحاصر، لإمكان أن لا يكون المأخوذ في مدلول المشتق مفهوم الشيء العام، ولا المصداق بنحو الوجود العيني، بل المأخوذ في مدلول المشتق يمكن أن يكون مفهوم الذات الخاصة. وإذا أخذ مفهوم الذات الخاصة كان هذا بمعنى تعلق الدلالة بمفهوم مدرك متصور لا محذور في ذلك من هذه الجهة. هذا. وأما المحاذير فسيأتي إن شاء الله تعالى بيان حالها مع البناء على أن المأخوذ هو مفهوم الذات الخاصة. كلامنا الآن في الحاصر الذي ذكره المحقق الشريف، وأنه حاصر أو ليس بحاصر. هذا الترديد ليس بحاصر، بل يوجد شق ثالث وهو أخذ مفهوم الذات الخاصة في مدلول المشتق لا مفهوم الشيء العام ولا مصداق الشيء. هذا هو المطلب الأول. المطلب الثاني فيما يتعلق بالتالي، والتالي كان مشتملا على أمرين. الأمر الأول متعلق بتقدير أخذ مفهوم الشيء وهو دخول العرض العام في الفصل، والأمر الثاني يتعلق بتقدير أخذ مصداق الشيء وهو انقلاب مادة الإمكان الخاص إلى الضرورة. والكلام فعلا في المحذور الأول المترتب على التقدير الأول. الأعلام قد اختلفوا في هذا المحذور، فالمحقق الشريف ذكر أن المحذور المترتب على أخذ مفهوم الشيء في مدلول المشتق هو دخول العرض العام في الفاصل، لأن الشيئية من الأعراض العامة والناطق فصل، فلو أخذ مفهوم الشيء في مدلول الناطق لازم من ذلك دخول العرض العام وهو الشيئية في الفاصل وهو الناطق، عندما يقال الإنسان ناطق في مقام التعريف. هذا بيان المحقق الشريف للإشكال. وأما المحقق النائيني فقد خالفه وذكر أن المحذور ليس دخول العرض العام في الفصل، بل هو دخول الجنس في الفصل، وبنى ذلك على دعوى أن الشيئية ليست من الأعراض العامة، وإنما الشيئية جنس عال لجميع الأشياء. بيان ذلك أن العرض العام هو ما يلحق الشيء لجنسه القريب أو البعيد، كالحركة التي تلحق الإنسان من جهة كونه حيوانا، أو التحيز الذي يلحق الإنسان من جهة كونه جسما، وهكذا. فإذا العرض العام أخذ فيه أن يكون موضوعه جنسا من الأجناس، فالعرض العام هو خاصة الجنس في مقابل الخاصة التي هي لازم الشيء لنفسه لذاته أو لما يساويه وهو الفاصل، كالضحك مثلا فإنه خاصة الإنسان باعتبار أنه يلحقه لذاته أو يلحقه لما يساويه. فأخذ في العرض العام أن يكون له موضوع، ذلك الموضوع هو أعم من غيره. المحقق النائيني قال أن الشيئية لا يمكن أن تكون عرضا عاما بهذا المعنى، وذلك لأن الشيئية هي أعم الأشياء، فلا يعقل أن يكون للشيئية موضوع هو أعم من الشيئية أو أعم من سائر الأشياء، لأن الشيئية هي بنفسها أعم الأشياء. فإن قلت إن كانت الشيئية كما زعم المحقق النائيني ليست عرضا عاما فهل هي جنس؟ المحقق النائني يجيب بالإيجاب، يقول نعم هي جنس، هي جنس باعتبار انطباقها على سائر الأشياء في مقام ذاتها وماهياتها، فالشيء بدون أن نلحظ معه غيره ولو كان ذلك الغير هو الوجود العارض عليه، فإن ذلك الشيء بقطع النظر عن غيره شيء، ولا يعقل أن لا يكون شيئا. فإن قلت أن الشيئية من الأمور الانتزاعية التي تنتزع من منشأ انتزاعها، فبالتالي تكون من قبيل الخارج المحمول الذي هو عبارة عن مفهوم ينتزع من ذات الشيء ويحمل عليه ولكنه يكون خارجا عنه. قال المحقق النائيني قدس الله نفسه أن الأمور الانتزاعية على قسمين، فمنها ما يكون منتزعا من الشيء في مرتبة ما وراء ذاته كالأربعة التي ينتزع منها عنوان الزوجية بملاحظة ما وراء ذاتها، فإنها ليست في مقام ذاتها زوجا بل هي في مقام ذاتها هي هي، وأما الزوجية فإنها عارضة عليها بعد ثبوت شيئيتها وبعد ثبوت تقررها. هذا قسم، وهذا القسم من العناوين المنتزعة لا يعقل أن يكون ذاتيا لأن عروضه على موضوعه بعد الفراغ عن ثبوت ذات موضوعه وتقرره. وأما الشيئية قال المحقق النائيني فإنها منتزعة من مقام ذات الشيء وتقرره الماهوي بقطع النظر عن كل شيء ما عداه، حتى لو كان ذلك الشيء المقطوع النظر عنه وجوده، فإن الأربعة شيء وجدت أو لم توجد، والجوهر شيء وجد أو لم يوجد، والواجب شيء وأمثال ذلك. إذن الشيئية ليست من قبيل الأمور الانتزاعية التي يعبر عنها بالخارج المحمول، فإنها ليست خارجة بل هي من صميم الذات. فإن قلت يلزم من ذلك محذوران، الأول أن يكون مفهوم الشيئية صادقا على الواجب بما هو جنس، فيلزم من ذلك تركب الواجب لأن الواجب شيء، فإذا قيل أن الشيئية صادقة على الأشياء صدق الجنس على الأنواع أو على الأفراد، لازم من ذلك أن يكون الواجب فردا من أفراد الجنس، فيلزم أن يكون له فصل يميزه عما عداه من سائر الحقائق. هذا أولا. ثانيا يلزم من ذلك تركب الأعراض التي هي بسائط في غاية البساطة، فيكون لها جنس وفصل، هذان محذورا. قال المحقق النائيني أنه يمكن دفع المحذور الأول بأن الواجب وإن كان يصدق عليه أنه شيء لكنه شيء لا كالأشياء كما ورد في الرواية، وإذا لم يكن كسائر الأشياء لم يلزم من صدق الشيئية عليه تركبه من جنس وفصل. وأما الأعراض فإن المقصود ببساطتها بساطتها في الخارج والوجود العيني، لا بساطة ذاتها بحيث لا يكون لها جنس، فغاية ما ثبت بالبرهان أن فصلها عين جنسها وجنسها عين فصلها، فيكون لهما في الخارج وجود واحد في غاية البساطة. أما أن لا يكون للعرض جنس أصلا فهذا ممنوع. ولذلك التزم المحقق النائيني قدس الله نفسه بأن الشيئية جنس لا عرض عام، وإذا كان الشيء جنسا عاما كان المحذور هو دخول الجنس وهو الشيء في الناطق وهو الفاصل، فيكون ذلك من قبيل دخول الجنس في الفاصل لا دخول العرض العام في الفاصل. هذا بيان المحقق النائيني قدس الله نفسه للمحذور. وغرضنا في الواقع هو بيان مسلكه في مسألة الجنسية، جنسية الشيء، وأن الشيء جنس، فإن هذا أهم من مطلب المحذور. لنا تعليقان على ما ذكره المحقق النائيني قدس الله نفسه. التعليق الأول أنه سواء ثبتت دعواه كون الجنس الشيء جنسا عاما أو لم تثبت، فإن ذلك لا يغير من جوهر المحذور، فإن المحذور هو دخول الشيء في مدلول الناطق الذي يدل على الفاصل، فيلزم من ذلك تركب الفاصل، إما من العرض العام وشيء، أو من الجنس وشيء آخر. وهذا على كل تقدير لا يمكن الالتزام به، سواء كان المحذور دخول الجنس أو كان المحذور دخول العرض العام. فما ذكره المحقق النائيني قدس الله نفسه لا يزيد في الواقع على كونه خلافا في التسمية، وإلا فواقع الإشكال وهو كون الفصل مركبا من شيء وشيء هذا على حاله، فالنائيني لا يناقش في ذلك، وإنما يناقش فيما دخل، أنه يسمى جنسا أو أنه يسمى عرضا عاما، وهذا مطلب لا ربط للبحث الأصولي به، حتى لو كان المحقق الشريف قد ذكره بعنوان دخول العرض العام في الفاصل، فإن المحقق الشريف إنما عبر بهذا التعبير لأنه كان في البحث المنطقي. فمن باب التسمية ذكر أن هذا عرض عام فيلزم دخوله في الفاصل، ولكن بالنسبة إلى الأصولي لا فرق بين أن يكون الداخل جنساً أو أن يكون الداخل عرضاً عاماً، لأن المحذور الحقيقي في الواقع هو تركب الفاصل لا فيما هو جزء الفاصل، فإن الفصل لا يمكن أن يفرض مركباً، وإلا لزم التسلسل باعتبار أن جنسه أيضا يكون له فصلان، فننقل الكلام إلى فصل الجنس، ومنه إلى فصل جنسه، ومنه إلى فصل جنسه، فكلما انتقلنا مع البحث وجدنا أن أمامنا جنسا يحتاج إلى فصل، فيلزم من ذلك تسلسل الفصول، وهذا محذور باعتبار أنه يستلزم كون الماهية المحصورة غير محصورة، وذلك لأن الماهية تتركب من جنس وفاصل، ولا يمكن ذهاب سلسلة الأجناس لا إلى حد، وكذلك الفصول لا يمكن فرض ذهابها لا إلى حد. إذن المحذور الحقيقي لا فرق فيه بين أن يكون الداخل هو العرض أو الداخل هو الجنس، وإن كان العرض محذوره أيضا فيه محذور آخر وهو تقوم الجوهر بالعرض، لكن هذا المحذور محذور ثانوي لاختصاصه ببعض الحقائق أي الجواهر، ولكن الحق أن الفصل لا يعقل أن لا يكون بسيطا، سواء كانت الماهية ماهية جوهر أو كانت ماهية عرض. وبما ذكرناه تعرف وجه الخلل فيما ذكره المحقق النائيني، وهذا هو التعليق الثاني، وأن الشيئية جنس عال أو لا. ما ذكره المحقق النائيني قدس الله نفسه إنصافا أمر غريب، وذلك لأنه يلزم منه محاذير لا يمكن الالتزام بها، فمنها ما أشار إليه من أن الشيئية صادقة على الواجب فيلزم من ذلك تركب الواجب، ودعوى أن الواجب شيء لا كالأشياء لا تكفي لدفع المحذور، وذلك لأن امتياز الواجب في مقام ذاته وهويته عن غيره من الموجودات، وإن كان مساوقا لامتياز شيئيته، لكن المفروض أن الشيئية الصادقة عليه تصدق عليه بنفس المعنى الصادق على ما سواه، فلو كان ممتازا عما سواه فليس ذلك بلحاظ نفس الأمر المشترك. وإن شئت قلت أنه مع انطباق عنوان الشيئية على الواجب وامتيازه في مقام ذاته وهويته عما سواه يلزم من ذلك أن يكون في الواجب جهة مشتركة وجهة امتياز، وما به الاشتراك غير ما به الامتياز، ودعوى أنه شيء لا كالأشياء لا يمكن أن يدفع المحذور، وذلك لأن قوله لا كالأشياء إن كان راجعا إلى نفس الشيئية لازم من ذلك أن تكون الشيئية التي هي حق ذات الواجب غير منطبقة على سائر الأشياء، وإلا لزم تقسيم الواجب أو حلول الواجب أو اشتراك الواجب مع غيره في نفس الجنس وانفصاله عنه بجهة عدمية، وهذا الشق أيضا غير معقول، وذلك لأنه من أنحاء التركب المنفية عن الواجب، فإن الواجب بسيط محض لا يتطرق إليه التركب بأي نحو من الأنحاء، فلا يبقى إلا أن الواجب نفس هويته عين الشيئية، فالواجب لا هوية له إلا أنه شيء بخلاف غيره، فإن حقيقته ملتئمة من الشيئية وأمر آخر، وهو ما يسمى ما يقال عنه أنه أن كل ممكن زوج تركيبي من ماهية ووجود. هذا أولا. ثانيا، دعوى أن الشيئية لا يعقل من الثاني من المحاذير أنه إذا كانت الشيئية جنسا فما هو الفصل الذي يوجب تقسيم هذا الجنس؟ فإن الشيء الجنس يحتاج إلى فصل، ففصله هل هو شيء أو ليس بشيء؟ من الواضح أنه لا يمكن أن يكون الفصل العارض على الجنس ليس بشيء، لأن ما لا شيئية له لا ذات له، فيكون ملحقا بالعدم. إذن الفصل في ذاته شيء، وإذا كان الفصل في ذاته شيئا لزم من ذلك أن يكون الفصل مركبا من شيء وفاصل، وذلك لأن الشيئية بحسب دعوى النائين جنس عام، فكل ما يفرض جنسا لهذا الفاصل يحتاج إلى فصل، وهكذا يتسلسل الأجناس في الفاصل والفصول في الفاصل، وهذا خلف ويلزم منه وقوع ما لا ينحصر بين حاصرين، وهذا مستحيل. وأما دعوى المحقق النائيني من أن الشيئية تمتاز عن العناوين الانتزاعية بأنها تنتزع من الأشياء في مرتبة ذواتها، فهذا خلط بين التخليط والتجريد. بيان ذلك أن الماهية كما نبه على ذلك في مباحث الحكمة لا حقيقة لها بدون الوجود، كيف ولا واسطة بين الوجود والعدم، فما لا وجود له لا يمكن أن يكون له ثبوت، خلافا للمعتزلة الذين قالوا بالثابتات الأزلية واسطة بين الوجود والعدم، وقال بعضهم بثبوت الأحوال، فقالوا أن بين الوجود والعدم واسطة، بعضهم قال بالثابتات الأزلية وبعضهم قال بالأحوال، وعلى كل تقدير أثبتوا بين الوجود والعدم واسطة، وهذا كله من قبيل الأوهام ومن قبيل عدم إتقان المطلب، وإلا فالحق أن ما يقابل الوجود هو العدم، والعدم بطلان محض، فليس هناك شيء نحكم عليه بالعدم، بل العدم هو بطلان الشيء وهلاك الشيء وفناء الشيء. وإذا كان العدم هو بطلان الشيء فإذا كل ما يحمل عليه شيء أو يحكم به على شيء أو يخبر به أو يخبر عنه أو يشار إليه أو يتصور كل ذلك لا بد له من ثبوت ما في مرتبة ما وموطن ما. إذا الماهية بدون الوجود لا حقيقة لها ولا ثبوت ولا تقرر، لا عيني ولا ذهني ولا معهوي. فإذا لا معنى للقول بأن للماهية ثبوتا وراء الوجود، كما يستفاد من عبارة النائين قدس الله نفسه في مثل هذا المبحث، ولا أظن أنه يلتزم بلوازمه، بل كان المطلب دقيقا بحيث وقع في ورطة التعبير عن ذلك بأن للماهية واقعا وراء الوجود، والحق أنه لا واقع للماهية وراء الوجود. غاية الأمر أن العقل بالقدرة التي أودعها الله فيه قادر على أن يلاحظ الماهية من دون أن يلاحظ جهة ثبوتها، بحيث يقصر النظر على ذاتها وذاتياتها. فقصر النظر على الذات والذاتيات هو معنى قطع النظر عن جهة الوجود. فالعقل مع قصره النظر على الذات والذاتيات لا يلاحظ إلا أن النار نار، لا أنها شيء آخر. حتى مفهوم الشيئية فمقتضى قصر النظر على الذات أنه غير ملحوظ، وبهذا اللحاظ الذي يقتصر على الذات والذاتيات يحكم على الماهية أنها ليست إلا هي. فكل أمر خارج إطار هذه الملاحظة فإنه محكوم عليه بأنه غير الماهية، وهذه الغيرية إنما هي غيرية بحسب هذا اللحاظ. ومن هنا يقال أن هذه الغيرية اعتبارية إذا كان الغير مثل الوجود أو الشيئية أو العناوين العامة. إذن الشيئية عارضة على الماهية في مقام هذا اللحاظ، ولكن هذا اللحاظ مع أنه مقصور على الماهية وذاتياتها هو في نفسه عين وجود الماهية. غاية الأمر أن الوجود له مراتب وله درجات، فهذه الماهية وإن لم توجد بالوجود العيني لكنها موجودة بالوجود العقلي. فإذا لا معنى للقول بأن مثل هذه الماهية ينتزع منها مفهوم الشيئية من نفس مقام ذاتها. فإن أراد المحقق النائين قدس الله نفسه أن مفهوم الشيئية ينتزع من ذات الماهية إذا لوحظت بذاتها وذاتياتها فهذا ممنوع، لأننا لا نجد وراء الجنس الأعلى للجوهر للماهيات الجوهرية وهو الجوهر شيء يسمى جنسا أعلى غير الجوهر. فإن أقصى ما يصل إليه التحليل هو أن الجوهر ماهية إذا وجدت وجدت لا في موضوع، وهذا هو الجنس الأعلى. فإن قلت هذا هو الشيء، قلت لا، المقصود بالشيء كل ما هو ثابت، ومن هنا يصدق هذا المعنى على الواجب. ومن الواضح أن الواجب ليس ماهية. إذن الماهية التي أخذت في تفسير الجوهر لا يراد بها الإشارة إلى الشيئية، بل يراد بها الإشارة إلى ذات ما، وتلك الذات أخص من الشيئية، وتلك الخصوصية هي عين الخصوصية الجوهرية. فالمراد بالجوهر الخصوصية التي يترتب عليها حكم ما، وهذه الأحكام هي الفصول، وما يترتب على الفصول الآثار والكمالات الثانوية. إذن إن كان مقصود المحقق النائين أن الشيئية تنتزع من الماهية في مقام ذاتها مع قصر النظر على ذاتها وذاتياتها فهذا ممنوع أشد المانع. وإن كان مقصوده أن الشيئية لا تحتاج في عروضها على الماهية إلى أكثر من الذات، فهذا عين ما يذكر في الوجود، وهذا لا ينافي أن تكون الشيئية مساوقة للوجود، ولا تكون الشيئية من الأمور الماهوية، بمعنى أن هذا المعنى وهو انطباق شيء على الماهية من دون حاجة إلى أمر وراء الماهية، أمر لا يختص بالشيئية التي هي جنس عال، بل يشمل الوجود، ومع اشتراك الوجود مع الشيئية في هذا المعنى، فلا دلالة حينئذ من هذه الجهة على أن الشيئية أمر ماهوي، وإلا لازم أن يكون الوجود ماهية أيضا أو جنسا أعلى، وهذا لا معنى له. إذن الحق أن الشيئية ليست جنسا أعلى، بل ليست من المفاهيم الماهوية، وإنما هو عنوان انتزاعي ينطبق على الأشياء بملاحظة ثبوتها وتقررها في مرتبة من مراتب الواقع. هذا ما يتعلق بالشق الأول. وأما ما يتعلق بالشق الثاني، وهو انقلاب المادة من الإمكان إلى الضرورة، فقد تقدم البحث الطويل في توجيه الانقلاب وبيان الانقلاب، وأنه من أي باب وعلى أي وجه ومن أي جهة، ولا حاجة إلى الإعادة، مع التفصيل الذي ذكره المحقق الأصفهاني قدس الله نفسه، وقد أشرنا أثناء الشرح إلى بعض ما يتعلق بالعبارة. ولو أردنا أن نبسط الكلام في ما ذكره المحقق الأصفهاني لاستغرق ذلك منا وقتا طويلا، والاعتماد والتعويل على حدة أذهانكم وشدة تأملكم، وفقنا الله وإياكم. لكن أشير هنا إلى أمر، وهو أن ما ذكره المحقق الشريف من محذور الانقلاب، الإنصاف أنه ليس بالأمر الصعب ولا الذي يكون فيه محذور زائد. بيان ذلك أن المحذور إن كان عبارة عن انقلاب مادة الإمكان إلى الضرورة بملاحظة نفس القضية التي تشتمل على المشتق في طرف المحمول، بحيث تكون نفس القضية منقلبة من الإمكان إلى الضرورة بلحاظ المجموع، فهذا لا وجه له، وذلك لأن المحمول ليس هو جزء المشتق، بل المحمول هو مدلول المشتق كله، فكل المدلول محمول على الموضوع. عندما تقول الإنسان كاتب، فأنت لم تحمل الإنسان على الإنسان، بل حملت الإنسان المقيد بالكتابة، فلا وجه لدعوى الانقلاب بملاحظة هذه الصورة للقضية. ولذلك نجد أن دعوى الانقلاب مبنية على الملاحظة التحليلية، فقالوا أن المشتق إذا قيل أنه مركب ينحل إلى جزئين، فبملاحظة أحد الجزئين في طرف المحمول يلزم انقلاب المادة من الإمكان إلى الضرورة. طبعا ليس كلامنا في توجيه الانحلال ولا في حكم القضية التي نحصل عليها بعد الانحلال، وإنما الكلام مبني على التسليم بكلا الأمرين، أي أنه لو سلمنا معكم بأن المشتق إذا قيل بأنه مركب ينحل إلى جزئين، وهذا هو الأمر الأول، وسلمنا معكم ثانيا أن الجزء الأول من المشتق محمول على الموضوع بالضرورة، سلمنا بهذين الأمرين، لكن سؤالنا ما هو المحذور في ذلك؟ إن قلت أن المحذور هو انقلاب مادة الإمكان إلى الضرورة، قلت مادة الإمكان ليست هي مادة الإنسان المنسوب إلى الإنسان، بل هي مادة الكاتب، والكاتب ليس ذات الإنسان، بل الكاتب هو الإنسان المقيد بالكتابة. وهذا هو الجواب الذي ذكره صاحب الفصول قدس الله نفسه، من أن ثبوت الشيء لنفسه ضروري إذا لوحظ مطلقا، أما إذا لوحظ مقيدا فحكمه تابع لحكم قيده. هذا الكلام إنصافا صحيح، ولكن المقصود هنا بيان الصيغة المنطقية الصحيحة لكلام صاحب الفصول، وليس في كلامه قصور، لكن الأعلام تناولوا كلام صاحب الفصول بحيث يوهم كلامهم أن صاحب الفصول لم يستطع دفع المحذور، والحق أن المحذور مندفع بلا مؤونة. والسر في ذلك أن الجزء التحليلي وجوده عين وجود المركب، دائما هذه القاعدة منطبقة على سائر موارد التحليل، دائما الجزء التحليلي عين المركب، ولا معنى للفصل بين حكم المركب وحكم الجزء التحليلي، وإلا لم يكن الجزء التحليلي جزءا تحليليا. فمع وحدة حكم المركب والجزء لا معنى للقول أن المركب ثابت بالإمكان والجزء ثابت بالضرورة، فيلزم من ذلك انقلاب مادة الإمكان إلى الضرورة ولو بالقياس إلى الجزء. كيف؟ والجزء بما هو جزء لا حكم له، وبما أي أنه إذا لوحظ بنفسه في مقابل سائر الأجزاء لا حكم له، وإن لوحظ الجزء بما هو مقيد بسائر الأجزاء فالمادة على حالها، ولم يلزم من ذلك انقلاب. هذا هو التعليق الأول على هذا الشق الثاني، على المحذور في الشق الثاني. التعليق الثاني: الأعلام قدس الله أنفسهم باعتبار أن الشق الثاني مبني على تقدير أخذ مصداق الشيء في مدلول المشتاق، منهم من قال بأن المصداق ليس قابلا للتقييد، فيكون كلام صاحب الفصول من أن المقيد حكمه حكم قيده غير شامل للجزئي الحقيقي، لأن الجزئية الحقيقية ليس قابلا للتقييد، فيكون الإشكال فيما إذا كان الموضوع جزئيا حقيقيا على حاله. لكن المحقق النائيني قدس الله نفسه والسيد الشهيد أعلى الله مقامه ناقشا هذه الدعوة بأن الجزئية الحقيقية وإن كان غير قابل للتقييد لكنه قابل للتوصيف بحسب تعبير المحقق النائيني، واستشهد على ذلك بخيار الشرط عندما يقول: اشتريت منك هذا العبد الكاتب، فأخذ وصف الكتابة قيدا فيما تعلق به عقد الشراء وعقد البيع. فالجزئي كما ذكروا في مباحث الخيارات قابل للتقييد بنحو التوصيف، وإن لم يكن قابلا للتقييد بنحو التقسيم، لأن الجزئي الحقيقي حقيقيته وحقيقته غير قابلة للقسمة، لكنه قابل للتوصيف. السيد الشهيد عبر بتعبير آخر فقال أن الجزئية الحقيقية وإن لم يكن له عموم أفرادي لكن له إطلاق أحوالي، فذكر أنه لا مانع من عروض التقييد على الجزئي الحقيقي لكن بلحاظ الأحوال لا بلحاظ الأفراد. أقول أن هذا الكلام من المحقق النائيني والسيد الشهيد قدس الله نفسه لا يتعلق بمحل البحث، لأن البحث إنما هو في الجزئي الحقيقي، والجزئي الحقيقي لا معنى لتوصيفه ولا معنى لتقييده في أحواله. أما التقييد الأحوالي فباعتبار أنه يتوقف على فرض عموم ولو بلحاظ الأحوال، والعموم الأحوالي عين الإبهام بلحاظ الأحوال. فأنت عندما تقول أكرم زيدا ويكون لهذا الكلام إطلاق بلحاظ أحوال زيد، فإن مرجع إطلاق الحكم بلحاظ الأحوال إلى أن ذات الموضوع أخذت بنحو لا بشرطية بالقياس إلى الأحوال، فهنا إبهام. وأما التوصيف فكذلك أيضا يستبطن إبهاما في الذات الموصوفة، لأن ما أخذ وصفا لهذه الذات يقابله وصف آخر. فإذا لو لم يكن للذات قابلية العروض الوصف لما أخذ الوصف قيدا، ولذلك لا معنى لتوصيف العبد المشترى بأنه حيوان ناطق بحيث يكون هذا وصفا له، كيف والناطقية ذاته، ولا معنى لأخذ وصف الضحك بما هو ملك قيدا له حتى لو كان ذلك بنحو الوصفية. والسر في ذلك أنه مع التلازم بين الوصف والموصوف لا معنى لأخذ الوصف بحيث يكون قيدا. إذن التوصيف لا يخرج عن دائرة التقييد، والتقييد يستبطن دائما فرض الإطلاق الذاتي، فما لا يكون له إطلاق بلحاظ ذاته لا معنى لتقييده، وذلك لأن القيد يوجب تضيقا في دائرة الذات، فإذا كانت الذات في نفسها ضيقة لا معنى لتضييقها بسبب خارج. إذن ما ذكره المحقق النائيني والسيد الشهيد أعلى الله مقامهما قابل للمناقشة. فإذا الصحيح أن الجزئي الحقيقي غير قابل للتقييد، وإذا لم يكن قابلا للتقييد كان كلام صاحب الفصول أعلى الله مقامه قابلا للمناقشة، لأن صاحب الفصول فرق بين الذات لا بشرط والذات مع القيد، فقال أن ثبوت الذات مع القيد لنفسها ليس ضروريا، فيمكن الإيراد عليه بأن هذا الأمر الكلام معقول إذا كان الموضوع كليا، وأما إذا كان الموضوع جزئيا فلا معنى للتفرقة بين الإطلاق والتقييد، لأن الجزئية تنافي الإطلاق تنافي الإطلاق. فما هو تأويل قولنا زيد كاتب؟ لا معنى لذلك. إذن يكون هذا الكلام بالنسبة إلى صاحب الفصول قدس الله نفسه قابلا للمناقشة. هذا وهذه المناقشة مبنية على مناقشة كلام السيد الشهيد والمحقق النائيني قدس الله سرهما. مطلب آخر يتعلق، ذكرنا في الواقع مطلبين وإن كان كل مطلب يشتمل على مطالب، لكن المطلب الأول يتعلق بصورة البرهان، وأن البرهان هل هو تام من حيث الصورة أو لا، وقد ذكرنا أنه ليس بتام من جهة عدم حاصرية القسمة، لأن المحقق الشريف قال إن كان المشتق مركبا من مفهوم الشيء لزم محذور، وإن كان مركبا من مصداق الشيء لزم محذور آخر. نحن قلنا بأن هذه القسمة ليست حاصرة لإمكان قسم ثالث في البين، وهو أن يكون مركبا من مفهوم الذات الخاصة، فصورة البرهان من هذه الجهة ليست تامة. وذكرنا المطلب الثاني الذي يتعلق بالتالي، وقلنا أن التالية في الواقع محذوران، أحدهما يترتب على تقدير أخذ مفهوم الشيء، والآخر يترتب على تقدير أخذ مصداق الشيء، وهذا طبعا بعد التنزل عن الإشكال المرتبط بالصورة، وناقشنا هذين المحذورين. الآن ننتقل إلى أمر ثالث وهو ما يتعلق بنتيجة البرهان، وهذا أيضا بحث تنزلي عن المطلبين السابقين. لو سلمنا بأن صورة البرهان تامة وسلمنا باستحالة التالي ليلزم من ذلك استحالة المقدم، لكن نريد أن نحدد مقدار النتيجة التي يمكن أن نخرج بها من هذا البرهان، فإن المحقق الشريف أراد من خلال هذا البرهان أن يثبت البساطة، ولكن ذكر الأعلام من المحققين الأصوليين أن غاية ما يستفاد من برهان المحقق الشريف أن الذات ليست مأخوذة في مدلول المشتق، ولكن هذا لا يساوق البساطة لإمكان أن يقال بأن مدلول المشتق مركب مع ذلك. وتوضيح هذا الكلام أن التركيب المزعوم أو المختلف فيه بتعبير أصح يمكن أن يتصور على وجوه. الوجه الأول أن يقال بأن مدلول المشتق مركب من ذات ومبدأ ونسبة، سواء كانت الذات مصداق الشيء أو مفهوم الشيء، أو حتى قلنا بأنها مفهوم الذات الخاصة، لكن على كل حال التركيب هنا يتقوم بذات ومبدأ ونسبة. الوجه الثاني الذي يمكن أن يذكر للتركيب أن يقال بأن مدلول المشتق مركب من مبدأ ونسبة. الوجه الثالث أن يقال بأن مدلول المشتق مركب من ذات ونسبة مع خروج المبدأ، وهذان الوجهان الأخيران كما يمكن أن يجعلا من أقسام التركيب يمكن أن يجعلا من أقسام البساطة، باعتبار أن المقصود بالبساطة قد لا يراد به إلا نفي دخول الذات في مدلول المشتق. إذن مرة يقصد ببساطة مفهوم المشتق مجرد عدم دخول الذات في مدلوله، ومرة يقصد ببساطة مفهوم المشتق أن مدلول المشتق ومفهومه سنخ معنى بسيط لا يقبل التقسيم في المرحلة التي يتعلق بها البحث، وسيأتي الكلام عنها في الإرشاد الذي ذكره المحقق الآخوند قدس الله نفسه الزكية. فمثلا المقصود بالبساطة بناء على إرادة هذا المعنى، وهو أن مدلول المشتق سنخ معنى بسيط، المقصود بالبساطة هو أن مدلول المشتق هو ذلك العنوان المنتزع من الذات بلحاظ تلبسها بالمبدأ، الذي يكون ذلك المعنى غير مركب من ذات ومبدأ ونسبة، بل هو عنوان ينتزع من ثبوت المبدأ للذات. فكما أن المقصود باللون هو ذات بسيطة في الخارج، كذلك المقصود بكلمة قائم معنى بسيط في الخارج، غاية الأمر أن هذا المعنى البسيط إنما يثبت للذات بلحاظ تلبسها بالمبدأ. هذه هي البساطة. قد يراد بالبساطة هذا المعنى، وقد يراد بالبساطة أن الذات ليست دخيلة في مدلول المشتق، لا أن مدلول المشتق ليس مركبا من أمرين. وباعتبار أن هذا المعنى يعبر عنه بالبساطة، فقد يجعل تركيب مدلول المشتق من الذات والمبدأ من أفراد البساطة. إذن بساطة مفهوم المشتق تطلق بمعنيين: المعنى الأول أن يراد بالبساطة نفي دخول الذات، والمعنى الثاني أن يراد بالبساطة معناها الاصطلاحي، وهو عدم قابلية القسمة، قابلية المعنى للتقسيم، عدم كون معنى المشتق قابلا للتقسيم. هذا هو مدلول المشتق. لاحظوا أن لنضرب لمعنى المشتق مثالا لبيان بساطة معنى المشتق. لاحظوا أن الجسم قابل للتقسيم بلحاظ الامتداد، فهناك جزء أعلى وجزء أسفل، وهناك يد وأذن وأنف وفم وأمثال ذلك من التقسيمات. لكن لاحظ هذا حكم المعروض، وأما العارض من قبيل الحمى. هل للحمى قابلية للتقسيم في الخارج؟ فإذا أصيب البدن بالسخونة فإنك لا ترى أن السخونة تختص بعضو دون عضو، بل السخونة في الخارج إما أن تعرض البدن كله وإما أن لا تعرض البدن كله، بمعنى أنها لا تعرض أبدا، أمرها يدور بين أن تكون عارضة بنحو الشمول وبين أن لا تكون موجودة. هكذا حال مدلول المشتق بناء على البساطة بالمعنى الاصطلاحي. فمقصودهم أن مدلول المشتق ليس عبارة عن إدراك ذات ومبدأ ونسبة، بل معنى المشتق هو عبارة عن حالة خاصة وهيئة خاصة توجد في الذهن كوجودها في الخارج. فكما أنه في الخارج لا قابلية لهيئة الجسم أن تكون قابلة للقسمة، كذلك الهيئة العارضة على الذات التي نعبر عنها بالمشتق غير قابلة للقسمة. هذا هو المعنى، معنى من معاني البساطة، وهذا المعنى هو المعنى الاصطلاحي. ولكن في مبحث المشتق قد يطلق البساطة ويراد بها مجرد عدم دخول الذات، وهذا له فردان. فرد يكون بإرادة كون مدلول المشتق، بدعوى كون مدلول المشتق هو المبدأ مع النسبة، وإلى هذا ذهب المحقق العراقي. وهنا وجه آخر مع القول بخروج الذات عن مدلول المشتق، وهو أن يراد بمدلول المشتق الذات مع نسبة المبدأ، مع خروج المبدأ، بحيث يكون المقصود بالقائم مثلا الذات التي ينسب إليها القيام، بحيث يكون القيام خارجا قيدا داخلا تقيدا. وإلى هذا ذهب بعض المحققين من الأصوليين قدس الله أنفسهم. هذا من أنحاء البساطة في هذا المبحث، مبحث المشتق، وإن كان في الواقع من أنحاء التركيب. المحقق النائيني قدس الله نفسه ذكر مطلبا، لو تم هذا المطلب فبالإمكان أن يعتمد على برهان المحقق الشريف لإثبات بساطة المشتق بالمعنى الاصطلاحي. ذكر المحقق النائيني أن أخذ النسبة يلازم أخذ الذات، وأخذ الذات يلازم أخذ النسبة، فبناء على التلازم بين أخذ الذات والتركيب يمكن أن يجعل برهان المحقق الشريف دليلا على البساطة بالمعنى الاصطلاحي للمعنى الخاص المذكور في مبحث المشتق، وهو عدم دخول الذات، بمعنى أن برهان المحقق الشريف لا ينفي الذات فقط، بل يثبت انتفاء تركب المشتق ولو من ذات ونسبة، أو مبدأ ونسبة وذات، أو مبدأ ونسبة، بل بحيث يكون مدلول المشتق عنوانا بسيطا منتزعا من مقام الذات. بيان الملازمة حسب ما ذكر النائيني قدس الله نفسه. أما أن أخذ الذات يستلزم أخذ النسبة، فباعتبار أن مدلول المشتق لو كان مركبا من مبدأ وذات كان لابد من أخذ النسبة بينهما، إذ لا معنى للقول بأن مدلول المشتق مركب من هذين الأمرين بحيث يكون كل منهما أجنبيا عن الآخر، وإلا لزم من ذلك إما الاشتراك اللفظي بحيث يكون المشتق موضوعا بإزاء المبدأ تارة وبإزاء الذات أخرى، وهذا لا يقول به أحد، وإما بمعنى أن مدلول المشتق هو مجموع الأمرين بحيث يصدق يراد بالمشتق هذا المعنى ولو لم يكن هناك تلبس أصلا، وهذا لا يقول به أحد، بل هو احتمال سخيف جدا. إذن أخذ الذات مع المبدأ لا معنى له إلا بأخذ الذات مع النسبة، نسبة المبدأ، وهذا عين أخذ الذات والمبدأ والنسبة بينهم. وأما أن أخذ النسبة يلازم أخذ الذات فباعتبار أن النسبة قائمة بطرفيها ولا توجد إلا بوجود طرفيها ولا حكم لها بدون حكم طرفيها، فمن زعم أن النسبة مأخوذة في مدلول المشتق لا بد أن يلتزم بأن الذات مأخوذة في مدلول المشتق، إذ النسبة تدور مدار الطرفين. بناء على هذا الكلام إذا تم وقد ذكره المحقق النائيني يلزم من أخذ الذات التركيب ومن التركيب أخذ الذات، فلو نفينا الذات عن مدلول المشتق لازم من ذلك البساطة بالمعنى الاصطلاحي. هذا ما ذكره المحقق النائيني قدس الله نفسه الزكية. ولما كان صحة كلام المحقق النائيني تتوقف على ملاحظة دعوة البساطة أو دعوة التركيب بالمعنى الذي ذهب إليه المحقق العراقي وغيره من أخذ المبدأ والنسبة أو الذات والنسبة على الاختلاف بين الأعلام، فهذا يحتاج إلى بحث جديد لا نرى أنه يلزمنا فيما نحن فيه. هذا ما أردنا تعليقه على ما يرتبط بمطلب المحقق الشريف في إثبات البساطة والتركيب. والله الموفق، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.